فتح مبين تصفر عودك غنت فيك جنين.
الثانية عشرة منتصف الليل، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. في رسالة للاتحاد الأوروبي، ظريف يوضح رؤية إيران حول الملف النووي. طهران ترجح أن الكيان الإسرائيلي هو المتهم الأول في عملية استهداف سفينة الحاويات الإيرانية في البحر الأبيض. صنعاء ترفض الخطة الأمريكية حول اليمن وتعتبرها مؤامرة لوضع البلاد في مرحلة خطيرة. وبشرى زعميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة بأن رسالة وزير الخارجية محمد جواد ظريف إلى مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل توضح رؤية إيران ولا تتضمن أي خطة. وأضاف خطيبزادة أنه تم الإعلان في رسالة بلادنا إلى مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي والمنسق للجنة المشتركة للاتفاق النووي إن كانت الولايات المتحدة تعتزم إصلاح إجراءاتها المنتهكة للاتفاق النووي وفرضها الحظر الظالم، فإن الخطوة الأولى الضرورية هي العودة للالتزام الكامل بصفتها الطرف المنتهك للاتفاق. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن تحديد العوامل المتورطة بالهجوم على هذه السفينة مدرج على جدول أعمال الوحدات المختلف، مؤكدا أن التقارير الواردة عن الهجوم التخريبي على السفينة تؤكد أنه يشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي وقانون البحار. من جهة أخرى، رجحت مصادر إيرانية بأن كيان الاحتلال الإسرائيلي هو المتهم الأول في حادثة الهجوم على سفينة الحاويات الإيرانية بالبحر الأبيض المتوسط. وحسب الخبراء، فإنه نظرا للموقع الجغرافي وطريقة استهداف السفينة، فإن الكيان الإسرائيلي سيعتبر المتهم الأول في هذه العملية الإرهابية. أكد سفير ومندوب إيران الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة مجيد تختراونجي على الإلغاء الفوري للحظر غير القانوني من أجل وصول مئات ملايين الأفراد إلى لقاح كورونا في مختلف أنحاء العالم. وأشار تختراونجي إلى إجراءات الحظر الأحادية، مؤكدا ضرورة وقف هذه الإجراءات غير القانونية على وجه السرعة للحفاظ على حياة الأفراد. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بأن طهران، وكما أعلن قائد الثورة الإسلامية، ستوقف إجراءاتها التعويضية بعد رفع الحظر من قبل أمريكا. وأضاف سعيد خطيبزادة أن موقف إيران حول عدم التزام أمريكا بتعهداتها وطريق عودة واشنطن للاتفاق النووي واضح جداً. ولفت المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى أن مرجع التحقق وفقا للاتفاق النووي هي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
موقف إيراني واضح من الاتفاق النووي أعلن عنه المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيبزادة، الذي أكد أن إيران وفقا لما صرح به قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي ستوقف إجراءاتها التعويضية بعد رفع الحظر من قبل الولايات المتحدة. وأضاف أن المرجع للتحقق من هذا الأمر هي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك وفقا لما ينص عليه الاتفاق النووي. وقال خطيبزادة أن موقف إيران حول عدم التزام الولايات المتحدة بتعهداتها واضح، وطريق عودة واشنطن للاتفاق واضح أيضا، وقد تم تبيانه بدقة ومرارا من قبل وزير الخارجية محمد جواد ظريف. أما مندوب إيران لدى منظمة الأمم المتحدة مجيد تختراونجي، وضمن مشاركته في الحملة العالمية فقط معا الرامية لوصول الجميع للقاحات وباء كورونا، دعا إلى الإلغاء الفوري للحظر غير القانوني من أجل إنقاذ حياة الأفراد. وأضاف في تغريدة له على موقع تويتر إن إجراءات الحظر الأحادية وغير القانونية تمنع وصول ملايين الأفراد في أنحاء العالم للقاحات. البيت الأبيض أعلن أن الولايات المتحدة وإيران بدأتا اتصالات دبلوماسية غير مباشرة بشأن استئناف الاتفاق النووي، وأضاف مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان للصحفيين أن الدبلوماسية مع إيران مستمرة لكن ليست بطريقة مباشرة في الوقت الراهن، وأوضح أن هناك قنوات اتصال عن طريق الأوروبيين وآخرين. وأشار سوليفان إلى أن واشنطن تمكنت من أن توضح لطهران موقفها بما يخص منهج الالتزام مقابل الامتثال للاتفاق النووي، لافتا إلى أن الولايات المتحدة استمعت إلى موقف إيران بشأن الاتفاق النووي.
تتواصل عملية تسجيل مرشحي انتخابات الدورة السادسة لمجالس البلديات في إيران، حيث بدأت منذ 10 آذار الجاري وستستمر حتى نهاية الوقت الإداري ليوم الثلاثاء 16 من ذات الشهر. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
هنا يتواصل المشوار الانتخابي السادس لمجالس البلدية في مبنى قائم مقامية العاصمة طهران، ويعتبر تسجيل الأسماء وقبول طلبات المرشحين أول فصول العملية الانتخابية. العملية التي بدأت منذ صباح الأربعاء 10 آذار الجاري في أقضية البلاد وتستمر 7 أيام عبر الحضور مباشرة أو عبر قنوات التواصل الاجتماعي.
تحظى مجالس البلدية بأهمية فائقة لتقديم الخدمات للمدينة، ولذلك ندعو المواطنين للمشاركة الفعالة في الانتخابات التي تقرر مصير المدينة.
نظراً لفرع الدراسي ومعلوماتي العلمية لتقليل مشاكل مدينتي، تطوعت للترشيح والمشاركة في هذه الانتخابات.
يستلزم تقديم طلب الترشيح للانتخابات عدداً من الشروط التي تخول المرشحة أن يتنافس على مقعد في المجلس البلدي، واستناداً لقانون الانتخابات يجب أن يكون المرشح مواطناً يحمل الجنسية الإيرانية وأن لا يقل عمره عن 25 عاماً وملتزماً عملياً بالإسلام ومبدأ ولاية الفقيه المطلقة، وأن يكون سالماً جسمياً، وإن كان من الأقليات الدينية المعترف بها في الدستور يجب أن يكون مطلعاً على أصول دينه ويكون ملتزما بمعتقداته، وأن المرشحين لمجالس البلدية يجب أن يكونوا من سكان المدينة التي يترشحون فيها.
شاركت في الترشيح لانتخابات مجالس البلدية لأساهم في إصلاح زحمة المرور ومعالجة التلوث وباقي القضايا التي تحتاج الإصلاح.
من خلال تجربتي في الإدارة التنفيذية لمدينة طهران شعرت بأني لو تم انتخابي سأكون مؤثرا في إنجاز الأعمال المفيدة في مدينة طهران.
المرحلة الثانية بحسب القانون الناظم للانتخابات المحلية في المدن والقرى تقضي بدراسة ملف كل مرشح على حدة والتدقيق في وثائقه وصلاحيته لخوض هذه الانتخابات واستيفائه للشروط، ومنها المستوى العلمي للبدء بالحملات الدعائية للمرشحين في هذه الانتخابات التي رغم طابعها الخدمي فإنها لا تخلو عن أبعاد سياسية، وبشكل خاص في العاصمة طهران والمدن الكبرى. وتبقى انتخابات مجالس البلديات واحدة من الانتخابات المتعددة التي تكرس حالة الديمقراطية في إيران الإسلامية، إضافة إلى الانتخابات الرئاسية ومجلس خبراء القيادة ومجلس الشورى الإسلامية.
أفاد مصدر أمني باستهداف رتل للدعم اللوجستي لما يسمى بالتحالف الدولي على الطريق الدولي السريع في الديوانية جنوب بغداد. المصدر قال بأن عمبة ناسفة انفجرت على رتل دعم لوجستي تابعا للقوات الأمريكية حين كان متوجها إلى البصرة، مشيرا إلى عدم وقوع أضرار مادية أو إصابات بشرية. وفي سياق متصل، عثرت قوة مشتركة من الحشد الشعبي والجيش العراقي فجر اليوم على قذائف وصواريخ بعملية أمنية في الصحراء الغربية. وكان مجلس النواب العراقي قد قرر العام الماضي بخروج القوات الأمريكية من العراق. وصف رئيس الوفد الوطني المقترح الذي جاء به المبعوث الأمريكي إلى اليمن بالمؤامرة لوضع اليمن في مرحلة أخطر مما هو عليه، واعتبر أنه يمثل الرؤية السعودية والأممية. وأوضح محمد عبد السلام أن المقترح الأمريكي لا نهاية فيه للحصار ولا وقفا لإطلاق النار، بل التفافات شكلية تؤدي لعودة الحصار بشكل دبلوماسي مؤكدا أن من الشروط المطروحة في المبادرة تحديد وجهات مطار صنعاء وإصدار التراخيص عبر تحالف العدوان، وأن تكون الجوازات غير صادرة من صنعاء. وحول المساعدات الإنسانية، وصف عبد السلام ما قاله المبعوث الأمريكي بشأن وصولها لليمن وعدم وصولها إلى مستحقيها بالسقطة الكبيرة جدا. يواصل تحالف العدوان السعودي منع دخول السفن المحملة بالمشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة لتفريغها وإنهاء الأزمة الحادة التي يعاني منها اليمن. المزيد تابعوه في هذا التقرير.
يستمر تحالف العدوان الأمريكي السعودي في ممارسة سياسة العقاب الجماعي بحق الشعب اليمني لخلق أسوأ مجاعة يشهدها العالم في التاريخ الحديث، بمنع دخول أكثر من 13 سفينة نفطية منذ 10/5/2020 ميلادية، رغم الحاجة الماسة لدخول على الأقل سفينة واحدة يوميا للحد من الكارثة والتي لا تساهم مفاقمتها بأي شكل من الأشكال في الدفع نحو إجراءات التسوية السياسية السلمية التي يعمل عليها المبعوث الخاص للأمم المتحدة.
للأسف بأن هذه الإجراءات التعسفية لا تساعد بالوصول إلى حلول لمعاناة الشعب اليمني إلى حلول سلمية، بل على العكس من ذلك، أصبحت الأمم المتحدة في نظر الشعب اليمني شريك رئيسي وأساسي في الحصار والعدوان على الشعب اليمني.
احتجاز السفن المصرحة أمميا وخلو خزانات النفط من المشتقات النفطية وصمة عار على جبين الإنسانية تعتبرها شركة النفط اليمنية، وهو الأمر نفسه الذي أدانه أبناء الحديدة بخروج حاشد في وقفة ومظاهرة احتجاجية عبروا فيها عن الغضب الشعبي جراء الصمت الأممي على استمرار القرصنة البحرية لدول العدوان.
خرجنا جميعنا جدا يعني كتلة واحدة ومن أبناء الحديدة تنديدا واستنكارا لما يقوم به العدوان في استمراريته وتماديها الدائم في ارتكاب المجازر والجرائم والحصار.
الأمم المتحدة هي التي تقتل الشعب اليمني وليس السعودية والإمارات، وهي المتغطرسة في قتل أبناء الشعب اليمني، ولذا نقول لهم مهما حجزتم ومهما تعسفتم على الشعب اليمني لن نركع ولن نخضع إلا لله.
أكثر من نصف سكان اليمن يواجهون نقصا حادا في الغذاء، حيث الملايين من الأطفال والنساء على حافة المجاعة حسب ما حذر منه برنامج الغذاء العالمي في تقريره الأخير.
يبقى النداء الإنساني العاجل الذي أطلقه المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي بسرعة إحلال السلام خوفا من وقوع البلد في براثيل المجاعة، فرصة للسلام وجدية إحلاله مرهونة بوقف العدوان ورفع الحصار.
أكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن السلطات السعودية تستخدم مكافحة الإرهاب غطاء للقمع الممنهج، وقالت المنظمة الحقوقية أن السلطات السعودية تمارس قمعا ممنهجا وشديد ضد المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان وتلاحقهم بسبب عملهم ونشاطهم، مضيفة أن تلك السلطات تستخدم قوانين سيئة كنظام مكافحة الإرهاب ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ضدهم. وفي معرض رده على نفي الرياض ممارستها انتهاكات بحق المدافعين عن حقوق الإنسان، أكد عضو الوفد الرسمي إلى جنيف مهند البصراوي أنه لا يمكن تجريم أي إنسان أو معاقبته إلا بناء على نصوص شرعية ونظامية محددة. دعا مجلس الأمن الدولي في إعلان تبناه بالإجماع إلى انسحاب كل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، على رأس ذلك من تمولهم دولة الإمارات، مشددا على ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. ورحب مجلس الأمن الدولي بمصادقة مجلس النواب على حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة، داعيا الحكومة الليبية الجديدة إلى الاستعداد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة. وبحسب الأمم المتحدة لا يزال هناك زهاء 20,000 جندي ومرتزقا في ليبيا دون أن تلاحظ أي حركة انسحاب. قتل 5 محتجين على الأقل وأصيب آخرون برصاص قوات الأمن في ميانمار خلال تظاهرات معارضة للانقلاب العسكري وإحياء لذكرى اندلاع انتفاضة ضد الحكومة العسكرية عام 1988 بسبب مقتل طالب. التظاهرات التي انطلقت ضد الانقلاب العسكري والذي أطاح بحكومة سوتشي كان لها اليوم طابع خاص، حيث تزامنت مع ذكرى وفاة طالب برصاص قوات الأمن قبل 33 عاما، والتي أطلقت آنذاك شرارة احتجاجات عارمة ضد الحكم العسكري في البلاد. وتتزامن عمليات القتل مع تعهد زعماء الولايات المتحدة والهند واستراليا واليابان بالعمل معا لاستعادة الديمقراطية في ميانمار. للمزيد حول الاحتجاجات الميدانية المناهضة للانقلاب العسكري في ميانمار نتابع التقرير التالي.
مشهد الدموع والبكاء يتكرر من جديد في ميانمار. 5 محتجين ميانماريين آخرين أضيفوا السبت إلى قائمة قتلى رصاص قوات الأمن في البلاد. شهود عيان قالوا إن القتلى قضوا في احتجاجات ضد الانقلاب العسكري من مندلاي ثاني أكبر مدن ميانمار، حيث قتل شخصان وأصيب آخرون بإطلاق الشرطة الرصاص باتجاه الاحتجاجات، وكذلك العاصمة التجارية لميانمار يانجون والتي توفي فيها شخصان آخران برصاص الشرطة إلى بلدة بياي وسط البلاد، حيث قتل شخص آخر وفقا لوسائل إعلام محلية. بقايا دماء الضحايا وأماكن مقتلهم باتت مزارا لرفاق في الاحتجاجات، يرون في كل واحدة منها دماء وآثار أكثر من 70 آخرين قضوا قبلهم منذ الانقلاب العسكري مطلع فبراير شباط الماضي وفقا لجمعية حقوقية في البلاد. الاحتجاجات التي انطلقت ضد الانقلاب العسكري والذي أطاح بحكومة سوتشي كان لها يوم السبت طابع خاص، حيث تزامنت مع ذكرى وفاة طالب برصاص قوات الأمن قبل 33 عاما، والتي أطلقت آنذاك شرارة احتجاجات عارمة ضد الحكم العسكري في البلاد. عمليات القتل في ميانمار أتت بعيد أول قمة رسمية لمجموعة الحوار الأمني الرباعي، مجموعة ضمت زعماء الهند وأمريكا وأستراليا واليابان الذين تعهدوا بالعمل معا لاستعادة الديمقراطية في ميانمار.
يواصل فيروس كورونا انتشاره في العالم بارتفاع الإصابات إلى أكثر من 119 مليون و800 ألف حالة والوفيات إلى أكثر من 2,654 شخصا، ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر إصابة ببلوغ الإصابات فيها إلى أكثر من 29 مليون و994 ألف حالة والوفيات إلى أكثر من 545 ألفا و500 شخصا، والبرازيل في المركز الثاني بعدد الإصابات حيث ارتفعت إلى أكثر من 11 مليون و368 ألفا، وتليها الهند وروسيا وفرنسا. نفذت مجموعة من الحراك الشعبي في لبنان تظاهرة حاشدة في بيروت تحت عنوان معا إلى الشارع من أجل حكومة إنقاذية. وتجمهر المتظاهرون مساء أمس أمام وزارة الداخلية لينطلقوا من بعدها في مسيرة باتجاه مصرف لبنان ومن ثم إلى جمعية المصارف وصولا إلى المجلس النيابي، مؤكدين أن الهدف من العودة إلى الشارع هو رفع الصوت بأن الحل لن يكمن في التدويل ولا بمؤتمر دولي للبنان ولا عبر صندوق النقد الدولي، بل الحل هو داخلي بحت. أعلنت مصادر أمنية أفغانية أن انفجارا قويا بسيارة مفخخة وقع قرب مركز للشرطة في ولاية هرات غرب أفغانستان، مما أدى إلى سقوط 8 قتلى على الأقل وأكثر من 50 جريحا. وقال سيد عبد الواحد قتالي حاكم الولاية أن من بين القتلى نساء وأطفال، مضيفا أن 53 على الأقل بينهم مدنيون وأفراد من قوات الأمن أصيبوا في الانفجار. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير إلا أن مسؤولين محليين يلقون باللائمة على حركة طالبان. انتهت النشرة وهذا تذكير بالعناوين. في رسالة إلى الاتحاد الأوروبي ظريف يوضح رؤية إيران حول الملف النووي. طهران ترجح أن الكيان الإسرائيلي هو المتهم الأول في عملية استهداف سفينة الحاويات الإيرانية في البحر الأبيض. صنعاء ترفض الخطة الأمريكية حول اليمن وتعتبرها مؤامرة لوضع البلاد في مرحلة خطيرة. وشكرا وإلى اللقاء.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت ليلتكم بألف خير. أحبتي لحظات واستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها المسائية. بعد قليل تستمعون إلى التلاوة المختارة. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 12 والدقيقة 29. في الساعة 1:20 تستمعون إلى إعادة برنامج ألو طهران وعلى مدى 40 دقيقة، تمثيلية الإذاعة في الساعة 2 تماما. صفحات من التاريخ، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 2:34، يليه 5 دقائق لسلامتك. تأملات في شرح دعاء السمات، يأتيكم في الساعة 2:51. تستمعون إلى إعادة برنامج اليمن التصدي والتحدي في الساعة 3:44 وعلى مدى 40 دقيقة. في الساعة 3:48 يأتيكم برنامج أسئلتنا وأجوبة الثقلين نزهة الخاطر في الساعة 3:59. أناشيد مختارة في الساعة 4:07. مستمعينا الكرام، شكرا لطيب المتابعة، أتمنى لكم ليلة سعيدة، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوتنا الأكارم، سلام الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نحييكم ونقدم لكم تلاوة منتخبة من آية ذكر الحكيم، وهي بصوت القارئ سيد متولي عبد العال، وهو يتلو على مسامعكم الكريمة سور الضحى والانشراح وقريش، ونسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى،
فسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما فحدث بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. إيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العلي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم لنستمع وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه. موضوع المحاضرة في تفسير الآية الشريفة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم عفى الله عنها والله غفور حليم. نزلت هذه الآية الكريمة بسبب أن جماعة قاموا إلى النبي صلى الله عليه وآله وهو يخطب على المنبر، وكان في صدد تبليغ الأحكام، تبيين الأحكام. قام لواحد قال له: يا رسول الله اخبرني من أبي. قال له: أبوك حذافة. قام لواحد ثاني قال له: يا رسول الله اخبرني هل أبي في الجنة أم في النار. قام واحد ثالث قال له: يا رسول الله اخبرني عن السائبة والوصيلة والحامي والبحيرة. النبي امتعض، تأثر، بان التأثر على وجهه، فهبط عليه جبرائيل يحمل هذه الآية. الآية تعتبر من الفقه التربوي. طبعا القرآن الكريم هو بصورة عامة في الواقع كتاب تربية. القرآن الكريم جاء لتربية المجتمع، لتنظيم شؤون المجتمع، تحديد علاقات المجتمع، فهو كتاب تربية بالمعنى الأشمل، بالمعنى الأوسع. لكن أكو بعض الآيات يكون طابع التربية بها أوضح أكثر من غيرها، مثل هذه الآية الكريمة. خلال البحث إن شاء الله نشوف إيش أكو بها جوانب. أول شيء، النبي صلى الله عليه وآله التفت إلى هؤلاء، كلهم أكو أشياء إثارتها لا لزوم لها. يعني مثلا واحد يجي يسأل: هل أنا أعتبر ابن فلان أم لا؟ هو هذا وجه سؤاله. شنو وجه سؤاله؟ أن أبوه عاش بالجاهلية وتزوج أمه على طريقة الجاهلية، فجاي يسأله يقول له: أنا هل يعتبر فلان أبي؟ قيس ابن حذافة قال له: فلان يعتبر أبي أم لا؟ النبي صلى الله عليه وآله قال له: ذني أشياء أنت قد يجيك جواب حزنك إذا جاوبناك. هذا الشيء رايح أولا مو مشكلة من المشاكل، ولا واحد مثير هالمشكلة. زين، انت تيجي تثير مشكلة لا لزوم لها، شنو الداعي لها؟ لان هاي النقطة بالذات، يعني نقطة ان فلان انولد افرض في ايام جاهلية ولما اجى الاسلام، هل يعتبر هذا ابوه اللي كان متزوج والدته في ايام الجاهلية يعتبر اب الى ام لا؟ هاي مسألة مفروغ من عدها. لكل قوم النكاح، ما يعتبر ابن زنا، نبه لي، بالعكس يعتبر ولد شرعي لأبيه. ألفت نظرك لنقطة، الفقه الإسلامي يعتني عناية شديدة، فيلحق حتى ابن الشبهة، ابن ولد الشبهة يلحق بأبيه، حتى ولد الشبهة يعتبر ابن أبيه. كيف يعني ولد الشبهة؟ يعني واحد يضاجع امرأة ويتصور أن مضاجعته إلها حلال، مضاجعة شبهة يتصور أنه حلال. يعني أفرض امرأة في عدتها وهذا ما يدري أنه حرام، نبه لي زين. أو واحد مثلا يتصور يوقظ امرأة بدعوة أو بتصور أنها زوجته وهي مو زوجته. لو صار ولد من عملية من هالنوع ما يترك الإسلام بدون أب، لأن هذا راح يصبح لعنة على المجتمع بعدين. طيب انت الفت نظرك لنقطة، ان هذا ابن الزنا لما المجتمع يبدأ يقول ان هذا ابن زنا، يأشر الى واحد يقول هذا ابن زنا، تتصور ايش راح يتحول هذا؟ هذا راح يتحول الى قذيفة، بحيث اذا تمكن بعد ذلك من المجتمع يحرق الحرف والنفس، لان يقول المجتمع قشى علي، المجتمع قشى علي، انا شنو ذنبي ان المجتمع يطلعني ابن زنا؟ زين، فهذا المجتمع اللي قشى علي وما اعترف بي وعبر عني باني ابن حرام، يجب ان انتقم منه اشد الانتقام. لذلك المشرع الاسلامي في امثال هذا، حتى ولد الشبهة يلحقه بابيه، حتى ولد الشبهة يلحقه بابيه. زين، شنو رعاية للانساب؟ تكون اكو وجه. نعم، ولد الزنا الصريح لا، ما يلحق بأبيه ولد الزنا الصريح، لأن إذا ألحق بأبيه يعني راح يفتح باب تساهل للوقوع بجريمة الزنا. فالمسألة مفروغ من عدها أن هذا في أيام الجاهلية صار عقد بين أبيه وأمه، هذا العقد يقر الإسلام لكل قوم النكاح، ما يجي عبر عنه بأنك أنت ابن زنا، لا، المجوس أفرض أو اليهود أو النصارى عقودهم طبعا الاسلام ما تدخل ضمن شريعة الاسلام، ما يقرها، لكن يقرها بصورة عامة كعقد نكاح. نبه لي، يعني هي مو من بنية الاسلام، بنية الشريعة، لكن عقد عند هذه الفئة، ألزموهم بما ألزموا بهم به انفسهم، العقد هذا يقر الاسلام ويعتبر الولد ابن حلق ابوه فلان. زين، فالنبي يقول له أنت ابن فلان، بعد أنت تسأل أنه يا رسول الله من أبي، بتقوم تسأل عن أبيك كثير، قضية قد يكون يجي بيها جواب يسيئك ويسيء الآخرين، هاي من ناحية. من ناحية ثانية، الإنسان عمره في هذه الدنيا عمر محدود إلى بداية وإلى نهاية، والواقع هل إيش كم سنة اللي يقضيها الإنسان ما بيها متسع إلا للأشياء المفيدة؟ يعني مو فرد عمر طويل يجيب الإنسان يحشد بالتوافه، يملأ بالتوافه، لا، أنت اغتنم فرصة، مو دائما تحصل النبي، اغتنم فرصة، اسأل النبي عن سؤال يفيدك، اسأل عن سؤال يفيدك في أمور دينك، في أمور دنياك، في تنظيم شؤونك، شؤون مجتمعك. انت تيجي تسأل أسئلة تافهة، والأشياء المهمة لا تعرف عنها شيء، والمصيبة هي باقية إلى الآن، باقية. تصور الآن الظاهرة في مجتمعاتنا، تلقى لما واحد يجيك يسألك عن قضايا جدا تافهة، يعني القضايا المهمة ذات العلاقة بتنظيمه ما يعرف عنها شيء، ذات العلاقة بدينه نادر يعرف عنها شيء، يجي منك لهنا راسه محروق يريد يسألك أن نوح بنت ايش كان اسمها، أمه شو اسمها، أنت مسؤول عن أم نوح؟ شنو ما أدري والله، يسألك عن أم نوح منو هي وين مدفونة، هالأسئلة اللي ما لها طعمه، شنو ما أدري. الواقع تعال أنت اسأل شنو علاقتي أنا ببيتي، شنو حقي على زوجتي، شنو حق زوجتي علي، شنو حقي على أبوي، شنو حق أبوي علي، شنو علاقتي بجاري، الأمور اللي تنظم مجتمعك، الأمور اللي تخلق منك مواطن مهذب اللي بوسعك أن تستقيها وتأخذ بها نظرية الشرع، هذه ما يسأل عنها، يجي يسأل عن أشياء توافه. أنا أتذكر أحد مراجعنا كان نائم واجوا ايقظوا الظهر، قالوا له واحد عنده شغل عندك ضروري جاي قاطع مسافة بعيدة، قالوا مش انا هاي وقت راح اريد اهدى، قالوا ما يلح هذا يقول عندي مسألة مهمة، وعوه قعد السيد رحمه الله، سيد ابو الحسن تغمد الله برحمته، وعوه اجى قال له تفضل شنو السؤال، قال له والله احنا مختلفين ان الفرش اللي ركبها القاسم يوم الطف كانت حمراء لو بيضة، قال له يا عمي الله يعطيك العقل ان شاء الله. اتأمل يعني هذا النمط من الناس موجود، ها النمط التافه من الناس الى الان موجود، ها هذا بدل أن يسأل في قضية مهمة، بدل أن يسأل في قضية ذات علاقة بتنظيمه بتنظيم مجتمعه، يفهم شنو عن دينه، يفهم عن نفسه، ما يفهم من هذا شيء. ولذلك لما تسأله مع الأسف يعني المحتوى الذهني أو المحتوى التربوي عند أفرادنا يكاد يكون شبه منعدم. يعني أنت مع الأسف روح إلى الأمم الأخرى، الأمم الأخرى تلقى بها الفرد مجود بشيء، عنده فكرة عن حضارته، عنده فكرة عن تاريخه. يعني خصوص أجيالنا الآن المستجدة، وهذا الجيل المستجد أصلا بعيد تماما عن تاريخه وعن حضارته وعن أفكار الدينية وأفكار الاجتماعية، ما يعرف عنها شيء. عنده إيش كم حشاية يلوك بها أو بضعة مصطلحات أجنبية أو تعرف على حضارة تافهة أو قضايا منحلة غير هذه، ما مع الأسف يعني مؤلم. نادر الآن لما تلزم لك واحد من شبابنا تقول له تعال بالله أرجوك اشرح لي أنت عربي تعيش في منطقة عربية مثلا، ها تعال اشرح لي أنت شنو مزاج هالأمة، كيف تكون، شنو هي العوامل اللي صاغت مزاج هالأمة، هل التأثير للدين، التأثير للتاريخ، التأثير لمن، للعادات البدوية القبلية، شنو هي الطريقة اللي نقدر نتعرف فيها على مزاجنا، طابعنا العام، سلوك الفردي، شو تعرف عنه شيء، ما يعرف عنه شيء. تاريخك تعرف عنه، أكو عندك عظماء، أكو عندك مواقف جيدة في تاريخك تفهم عنه شيء، ما يفهم عنه شيء أبدا، عنده بضعة أشياء تافهة. والغريب أن من يمشي تعال شوفه شلون، هذا خمس مصطلحات قلت لك حافظ له، وإذا يمشي لأرض مجرعة متصور نفسه هو سيد العباقرة. البلاء الغريب هذا، يعني هاللون من التربية من التفاهة من الفراغ، بينما تروح تحتك ببعض أفراد من الأمم الأخرى تلقاه على تواضع وعلى بساطة، إذا تحركه مملوء فكر، مملوء أدب، مملوء علم، مملوء اطلاع على حضارته على تاريخه، ما عندنا شيء من هذا. القرآن يريد يربينا، يقول هالأسئلة التافهة ابعدوا عنها، فضل تعال إلى أسئلة تهمك تخصك، تعال تعرف أنت شنو حقك، أنت الآن مواطن ضمن نظام، شنو حقك على النظام وشنو حق النظام عليك، افهم أين موقعك من الدنيا، أنت شنو سقط المتاع لو إنسان، إذا إنسان ما هي واجباتك وما هي حقوقك، ماكو شيء من هذا. شنو دينك، وجهة نظرة مثلا بالمسألة الفلانية بالمسألة الفلانية بالمسألة الفلانية، ما يعرف من هذا شيء. انت ذلك نصر في الهن شوية في بناء شخصيتك، تعرف على بداياتك. فالقرآن الكريم أراد أولا الجانب الأول، أنه أنتم لا تتعرضون إلى أسئلة إذا جاوبكم عنها راح تسبب لكم إساءة وحدة. ثانيا أنه لا تصرفون وقتكم بالتوافه، حاول أن هالوقت الثمين تستفيد من عنده، لأن هذا الوقت غدا تسأل عنه. الوقت طاقة، تعرف شلون الوقت طاقة؟ ولذلك الآن أضرب لك مثل، فقهاء المسلمين يقولون لو أن عامل من العمال، واحد يستأجر لعامل يقول له أريدك تيجي للبيت تخيط لي مثلا بالبيت عندي الشيء الفلاني تخيطه، العامل يجي يهيئ نفسه من الصبح ويجي إلى باب البيت يبقى قاعد ينتظر، يلقى ذاك شاد الباب ورايح، إما ناشي أو طالع. الفقه الإسلامي يلزم صاحب البيت أن يدفع أجوره لهذا العامل. ليش؟ لأن هذا أفرض ما سوى شيء، لكن هيأ نفسه، الوقت المعد لقضاء العمل صرفه، هيأ نفسه، والوقت إلى ثمن عند المشرع الإسلامي. أنت تيجي تضيع الوقت على الناس، شت عندك هالوقت الثمين. يؤتى يوم القيامة بثلاث صناديق، صندوق مملوء بالصور الحسنة الجميلة، وصندوق مملوء بالصور السيئة التي تروع الإنسان، وصندوق فارغ ليس فيه شيء. يقولوا له هذا المملوء بالصور الحسنة الوقت اللي قضيته في أمور نافعة، وهذا اللي بصور مرعبة الوقت اللي قضيته بأمور تافهة، بين شتم الناس، الاعتداء على كراماتهم، الأشياء التافهة، وهذا الخالي اللي قضيته شيء بالتفاهة، أبدا ما عملت فيه شيء، ضيعت لها الوقت الثمين كله، راح حدر. الوقت إذا انطاق والطاقة ما تهدر بالتوافه، فالمشرع الإسلامي يقول هاي الطاقة ليش تدروها؟ فأنت تجي تقضي وقتك في أسئلة لا تعود عليك بشيء وربما تسبب لك إشاءة. اثنين، ثلاثة، عندنا شيء هام آخر وهو أن ذولا مثلا كانوا يسألون النبي عن ذن الأشياء الأربعة. أولا البحيرة والوصيلة والحامي والسائبة. إذن شنو؟ خلا أوضح لك إياهن. البحيرة هي عبارة عن الناقة التي تلد خمسة بطون، إذا ولدت خمس بطون يبحر أذنها، يشق أذنها ويتركها، بعد لا ينتفع بلحمها، لا يذبحها ولا يخلي واحد ينتفع بمنتجاتها ويشيبها، لأن هذه يعتبرها أنها أدت رسالتها، ولدت خمسة خلص واحد. هذا تضيع طاقة، هاي أموال، هذا لحم، كمية لحم إلها عوض، إلها مالية، يجي يهدر المالية. زين، هاي واحد. السائبة شنو؟ السائبة هذا يجي ينذر للصنم، ناقتي لهبل، ناقتي لفلان صنم، ينذره تسيبها يهدها وين؟ لا يقدر واحد يمنعها من الزرع. ليش؟ لأن هاي ناقة الصنم عايدة للصنم، عايدة للكعبة، ما حد يقدر يمنعها، تعتدي تأكل إلى أن تموت، لا حد ينتفع بلحمها ولا يقدرون يمنعوها من 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 حصول ضرر، يسيبها يتركها سائبة. هذا معنى هام معه، ولا أكو تفسير آخر للسائبة. هاي اثنين. الوصيلة شنو؟ هم كانوا ينتظرون الشاة النعجة ساعة الولادة، إذا ولدت ذكر الذكر يذبحوا لأصنامهم، وإذا ولدت أنثى يقولون الأنثى لنا، أما إذا جابت أنثى وذكر يقولون وصلت الأنثى أخاها، فما نعطي الصنم شيء، يأخذون اثنين. هاي الوصيلة. الحامي فحل الإبل الذي يلقح جيلين، جيل أبناءه وأبناء أبناءه، هذا يقولون حما ظهره، بعد يتركوه يأكل من كل مرعى ويشرب من كل ماء، وإلى أن يموت ما حد يدن إلى ولا حد يذبحه، يتلب. القرآن الكريم يقول لهم تعالوا أنتوا هذا هالخبط منين جايبين؟ أولا جاي تضيعون هالمالية، ليش؟ المالية هاي من أين تضيعوا؟ والحالة هاي تهدر، هاي لها ما إلى قيمة، والقيمة جاي تروح حدر وحدة. ثانيا أنتوا شنو هالتشريعات اللي عندكم؟ منين جايبين هالتشريعات؟ هذا للصنم وهذا لنا، ها؟ وهذا سائبة. هالتشريعات اللي جت تتمكن حتى تشرع، والمشكلة هنا الخطر الحكاية من هنا. هذا جاي يجي يشرع مقابل الله عز وجل، جاي يجي يضع أحكام شرعية. القرآن يقول لك تشتملك من قابلية حتى تضع أحكام شرعية، وهي هاي المسألة ترى مو بس على صعيد الجاهلية، لا حتى على صعيد جاهلية القرن العشرين. يعني الآن أنت تقعد لك يا شاب مثلا وفرض دارس قوانين، فيقول لك أن القانون الآن الناس من حقها أن تشرع، المجتمع من حقها أن يشرع قانون. المجتمع نعم مدين إلى فقهاء القانون، فقهاء القانون هم اللي ينظمون المجتمع. تقول له هذا فقيه القانون، الفقيه القانوني في نظرك من هو؟ مهما يريد يصير هذا عبقري، هذا الفقيه القانوني تتصور أكثر من أن إنسان، هذا الإنسان الذي تؤلمه البقة وتنتنه العرق وتقتله الشرق، هذا الإنسان اللي يعبر عنه فرويد يقول أنا بوسعي أقدر أقلب إلى حيوان بلحظة. قالوا له شلون؟ قال أتلقى بالشارع أضربه، إذا ضربت رأسا يتحول إلى حيوان، ما يصبر يقول أنا ليش ضربني، يجوز فاقد عقله، يجوز لا، رأسا يقابلني بالمثل، ينسى توازنه وعقله كله، أقلب إلى حيوان بضربة. يقول هو هذا الإنسان له غيره، هذا الإنسان اللي لأتفه الأسباب يعيش وياك 30 سنة 40 سنة لشيء بسيط، يعني قضية بسيطة بينك وبينه، ينسى صحبة 40 سنة كلها، ينساها يتحول إلى عدو. ها؟ ويقول الشاعر احذر عدوك مرة واحذر صديقك 1000 مرة، فلربما انقلب الصديق فكان أعلم بالمضرة، تأمل هذا عن تجربة يحكي، مو يحكي شيء تافه، مو مجرد حكمة معلقة بالهواء، لا، عن تجربة وتجربة واعية، أنه هو هذا الإنسان لو غيره، لأتفه الأسباب، لمؤثر بسيط يعوفك. يا أخي وين راحة الصحبة؟ وين الإنسانية؟ وين المعروف المتبادل؟ بها اللحظة أنت بالعجل نشيد لأنه خالفتك في وجهة نظر، وجهة نظر بسيطة أنا أخالفك بيها. إذا خالفتك بهاي وجهة النظر البسيطة تحولت إلى عدو، حولت إلى عدو إليك. بينما تجد النفوس الكبيرة، لا مو هالشكل، النفوس الكبيرة يخالفوها بكل شيء، وهذا اللي يخالفها ما تعاقبه ولا تحول وجهها عنا أبدا. صعد الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه على منبر الكوفة، قال: لقد كان رأيي في أمهات الأولاد رأي، نعم، يخالف رأي فلان وفلان. أمهات الأولاد شنو؟ يعني واحد يشتري له جارية، إذا اشترى جارية يطأها يتزوجها، يطأها بملك اليمين، إذا لاقاها وحملت تعتق، بعد لا تباع ولا تشرى، يعني بمجرد أن تحمل تصبح ملكيتها متزلزلة، يعني ما يمكن لمالكها أن يبيعها، لأن أم ولد، بعد صارت أم ولد، ورعاية وإكراما لولدها وإكراما لأمومتها أنها لا تباع ولا تشرى، زين، مع أنها جارية هي مملوكة. فالإمام سلام الله عليها أبدى رأيه، قام لواحد من المجلس اسمه عبيدة السلماني، قال له: إن رأيك مع الجماعة الذين ذكرتهم أحب إلينا من رأيك وحدك. ما جاوب الإمام، قال له: أنت إليك رأيك وأنا إلي رأيي، أبدا. التفت إلى هذا، في حين عبد الملك بن مروان صعد يوم من الأيام على المنبر يخطب، خطب إلى أن غابت الشمس، ما مصلي صلاة العصر، دام لو أحد قال له: أصلح الله الخليفة، إن الرب لا يعذرك والوقت لا ينتظرك وفاتت علينا الصلاة، قال: مثلك فليؤدب، اطرحوه واضربوا عنقه. شوف الفرق بين النفسيتين، نبالي، شوف الفرق بين هالمعدن وهالمعدن. الإمام يقول له: لك رأيك، أنا على كل حال أنت عندك رأي وأنا إلي رأي، أنا بديت رأيي، أنا كمواطن من باقي المواطنين، نبهلي، عينا أنت إليك رأي وأنا إلي رأي، وما أجبرك على اتباع رأيي. فاليوم قاعد الإمام علي بالرحبة يما أصحابه، مرت امرأة جميلة تلفت النظر، بعض الجالسين طمح إليها ببصره، حانت التفاتة من الإمام إلى هذا الرجل، قال له: إن العيون طوامح، فإذا رأى أحدكم امرأة تسره فليعد إلى زوجته، لأن هذه امرأة وهذه امرأة، حتى لا يتورط بالحرام. بعض الخوارج، واحد قاعد في المجلس في الحلقة من الخوارج، قال: قاتله الله ما أفقهه كافرا، للإمام علي، كافر وفقيه يعبر عنه. جماعة اللي قاعدين وضعوا أيديهم على مقابض سيوفهم، قال لهم الإمام علي: على رسلكم، إنما هو شب بشب، شتمني مو أكثر، لو أريد أنا أقابله شتمه، لكن ما أترفع عن شتمه، ما أشتمه، هذا إنسان مثلي غلط غلطة، أنا ما أجي أقابله بغلطته. نبه هذه النفس الكبيرة، هذا الإنسان اللي إذا تربع على دسك حكم تطمئن أكو إنسان، زين، تطمئن أكو فكر، تطمئن أكو إنسانية متربعة، هذا النمط. أما أن يتربع نمط من الأنماط مملوء كل عقد نقص ومملوء كل وسخ، بطبيعة الحال هذا يصبح يتحول إلى نقمة. المسألة إذن من هنا، شوف تعبير الإمام سلام الله عليه، تعبير الإمام يقول: أنا رجل، هو رجل، أنا شبني وأنا أريد أقابل بالمثل. أعود إلى صلب الموضوع، إذن هذا الإنسان اللي يقعد، واحد أفرض الآن بجاهلية العشرين، القرن العشرين، يقول أن هذا الإنسان من حقه هو يشرع القوانين اليوم هي اللي تصلح المجتمع أو تفسد المجتمع، تقول له: القانون من الذي شرعه؟ شرع هذا الإنسان الضيق الأفق اللي تأثر عليه عدة مؤثرات. الآن الإنسان كل عقد نقص، الآن يبدي نظرية، والنظرية باشر تتحول إلى خرافة. مثلا أضرب لك مثل، مرت مدة طويلة عند العلماء يعتقدون أن الضوء هو عبارة عن أمواج. الضوء هذا الشعاع عبارة عن موجات. اجت نظرية قالت لا، أن الضوء مو موجات، دقائق صغيرة، أجزاء صغيرة متلاحقة دقائق. وكلتا النظريتين نعم عايشات الآن. نظرية تقول هذا، وين كان احنا عندنا يعني في مأثوراتنا هشام ابن الحكم وهو من تلاميذ الإمام الصادق سلام الله عليه، هذا كان يرى أن الأضواء والأصوات دقائق جزيئات مو موجات. وهذا رجل في وقت عاش قبل 1100 سنة، وأحدث الآراء الأوروبية الآن هي كانت عنده موجودة. زين، هذه النظرية الغرض أن اللي يوم من الأيام كانت هي نظرية علمية ومو قابلة للنقاش تحولت إلى نظرية قلبت. بكرة يجوز تجي نظرية تمسخ النظريتين. هذا اللي انت تقوله الشرق، تجي مشاكل تدسس الخرافات للتفاشير، وهذا ما وقع بالفعل فعلا الآن. تصور هذول لو مثلا كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وآله بساعة نزول الآية والنبي يشرح لهم ويثبتون الشرح، كان استراحينا. ولذلك ألفت نظرك لنقطة، عندنا روايات، احنا روايات كثيرة ان الامام علي القرآن اللي عنده بكبر حجم هذا القرآن 3 مرات. ولذلك بعض الناس لما يسمع الرواية يقول اوه ذول الشيعة يقولون القرآن محرك ناقص من عنده شيء. احنا ما نقول هيك، بالعكس غيرنا يقول هذه. اللي يحب انا اطلع على المصادر، ارجع الان الى مصادر المذاهب الاخرى، يقولون سورة الاعراف كانت بقدها السورة 3 مرات. نعم، يعني الان موجود منها ثلث، ثلثين رايح. زين، اي مو احنا نقولها، غيرنا يقولها. غيرنا يقول كان اكو بالقرآن ايات نسخت تلاوتها وبقي حكمها، مثل ايش؟ كقوله الشيخ والشيخة اذا زنيا فرجموهما البتة. يقول هاي آية كانت من الآيات ونسخت وبقي حكمها. احنا لا نقول بهذا ابدا. القرآن هذا الذي بين الدفتين هو الموجود، ما بزيادة ولا بنقيصة. نعم، حرف تقديم حرف تأخير حرف هذا موجود بإجماع المسلمين. قراءة تختلف عن قراءة، بإمالة بتفخيم بألوان، اختلاف القراءات هذا موجود، قدر متيقن بين المسلمين. لكن زيادة أو نقيصة ما عندنا من يذهب لواحد أو اثنين شاذين. لأن القرآن الكريم إذا صار بزيادة أو نقيصة، إذا قلنا أن كان مثلا بزيادة عن الأصل أو بنقيصة عن الأصل تسقط حجيته نهائيا. لأن أنا مثلا الآن أدفع الزكاة، جائز يكون هذا الواقع من القرآن بآية ناسخة آية الزكاة أو بآية مقيدة أو بآية مبينة. كذلك الحقوق كلها هكذا، الصلاة كلها هكذا. إذا نقول أكو شيء نقص بالقرآن، أصل القرآن كله يسقط عن الحجية، بعد يصير مو حجة، ما نقدر نحتج بشيء إطلاقا. ولذلك إجماع يعني جمهور فقهائنا وعلماء الكلام عندنا يرون أن القرآن بين الدفتين، هذا هو القرآن، ما بزيادة ولا بنقصة. واللي يحب يشوف آراء الشيخ المفيد، آراء الشهيد الأول، الشهيد الثاني، الحر العاملي، البهائي، إلى آخره، كل فقهائنا كاتبين في الموضوع. اللي يحب تفصيلا يشوف آراءهم واضحة وصريحة. الشيخ المفيد في الأوائل المقالات، نعم، اللي يحب أن أطيع عشرات المصادر أدلي عليها موجودة، مصادرنا تنص. ومع ذلك إلى الآن أكو بعض الكتاب يجي رأسا وقال أوه دول الشيعة يقولون بالتحريف، يقولون بتحريف القرآن. يا أخي منين أنت جايب هذا؟ تقول لي أنت هذا الحكي منين جايب آخر؟ أنت مسلم، المسلم من يحكي لازم يحط إيده على ضميره. أنت عندك ضمير وما عندك؟ لو عنده ضمير ما ظن يحكي الحكي هذا. أتصور هالضمائر التافهة المأجورة اللي مهمتها التوزيع تفريق المسلمين في واقع الأمر. يا أخي وين دليني هاي المصادر عندي؟ تفضل راويني وين أنا أقول بالتحريف في أي مكان؟ ما تدليني في أي مكان، في أي منطقة من المناطق أنا أقول هذا القول؟ وأي وحدة من آلاف المسائل، مو مسألة بس المسألة، لا عشرات المسائل. والمصيبة هذه المسائل واحد يتبع بيها الآخر بدون وعي بدون فهم. هذا شوف غيره كتب يلحقه فيما كتب، هذاك تسأل منين كتبت تقول والله أنا اعتمدت على فلان.